إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في دورتنا مفاتيح التواصل الفعال، وهي الدورة 13 من برنامج أو دورات مبادرة فرصة التعلم، وهذا الأسبوع الثالث إن شاء الله، وبحول الله نستمر لأسابيع أخرى قادمة. اليوم مع دورة متميزة وناجحة، وهي مفاتيح التواصل الفعال خصوصا مع الأطفال، والأستاذ والمدرب محمد ناجي العلوي يؤكد على هذا الأمر أنه سيركز في الجانب تاع الأطفال. الدكتور محمد ناجيب العلوي هو متخصص في المجال، يعني وخصوصا في الجانب التربوي، فاليوم إن شاء الله سيتحفنا بمجموعة ديال الأفكار والمفاهيم اللي ممكن تساعدنا في تعاملنا وتواصلنا مع الأطفال. تعرفوا أن التواصل أهم شيء ممكن أننا نتعلمه في تعاملنا مع الأطفال، فممكن نفس الشيء اللي تواصلنا فيه بشكل جيد يقبلونه، لو تواصلنا بشكل سلبي يرفض. يعني نفس الطلب لو قدم بطريقتين مختلفتين ممكن تكون رد الفعل مختلف. فنشكر سي محمد ناجيب العلوي أولا لأنه تطوع معنا هذه الليلة ورحب بالفكرة، ونتمنى له يعني مقاما طيبا إن شاء الله بيننا، ويفتح عليه رب العالمين إن شاء الله. اليوم ننتظر منكم التواصل والتفاعل إن شاء الله مع الأستاذ كتابة، ولو أتيحت الفرصة وأراد أي واحد يأخذ الكلمة صوتيا، هناك يد يعني في الأسفل، يرفع اليد ونعطيه الكلمة إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ، تفضل، الكلمة لك إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ خلق نتيج على هذه المبادرة الطيبة والرائعة التي استفدنا منها كثيرا وما زلنا نستفيد ولله الحمد، كما أتوجه بشكر الخالص لسائر وكافة المدربين الذين لبوا النداء وأتحفونا بورشات ودورات ماتعة ومفيدة، بارك الله فيهم جميعا. ولا أنسى أيضا الشكر لكافة المهتمين والمتتبعين، فإننا رأينا ولله الحمد تفاعلا واهتماما يدل على أن الأمة ولله بخير والحمد لله. نصل اليوم إلى دورة أخرى وورشة جديدة عنوانها مفاتيح للتواصل الفعال مع الأطفال. أرجو أن يكون الصوت مسموعا. هل الصوت مسموع؟
صوت عندي جيد.
نعم جيد. إذن عنوان الدورة كما نرى الآن مفاتيح للتواصل الفعال مع الأطفال. في البداية أحب أن أستمع إلى منتظراتكم، ماذا تنتظرون من هذه الدورة؟ أولا تجديدا للنية، ثانيا لا بد أن نتعرف على المنطلقات لنحاول أن نصل إليها بحول الله سبحانه وتعالى. إذن الكلمة لكم، وأؤكدون على أن الورشة بإذن الله ستكون تفاعلية، فمرحبا بتفاعلكم، مرحبا بإجابتكم، مرحبا أيضا بتساؤلاتكم، لأنها تغني وتثري الدورة والورشة بحول الله تعالى. إذن أريد على جهة الاختصار ماذا ننتظر من هذه الدورة انطلاقا من العنوان. رأينا الآن العنوان فقط، يمكن من خلاله أن نحدد بعض المنتظرات وبعض الأهداف. نعم، أنتظر تفاعلكم. إذن مفاتيح تواصل الفعال مع الأطفال، ظاهر أن الدورة ذات شقين، التواصل الفعال وأيضاً كون هذا التواصل الفعال مع الأطفال. أستاذ نتيجة، تظهر شيء إجابات ولا؟
نعم، الوصول إلى التواصل بناء مع الأطفال أستاذة بهية.
نعم جيد.
يأخذ شوية وقت التواصل عبر الكتابة.
نعم جيد. إذن الهدف الكبير والعام هو أن نصل إلى التواصل الفعال مع الأطفال. طبعا هذا هدف مهم جدا، ولكن لا يمكن أن نصل إليه من خلال دورة فقط. الدورة ستضعنا أمام مجموعة من المفاتيح، لمن طبقها بإذن الله تعالى نصل إلى النتائج. نعم، إذن ننتقل إلى
إذن أستاذ بعد
نعم تفضل أستاذ
بعض الكلمات اللي قالوا. إذن عندك ما تتكلم على أساليب عملية للتواصل مع الأطفال، تتكلم عن مفاتيح اللغة مع الأطفال، طرق التواصل الفعال مع الأبناء، تواصل جيد وبناء وبناء علاقات جيدة مع الأطفال والآخرين كذلك، وكذلك المنتظر من هذه الدورة بفضل الله كيف يخدمنا التواصل الفعال في بناء شخصية أطفالنا كذا تسهيل تحقيق منتغانا فيهم.
ممتاز ممتاز، منتظرات رائعة، وبإذن الله نصل إليها إن شاء الله انطلاقا من هذه الدورة، لأن هذه الدورة هي انطلاقة بإذن الله تعالى وليست نتيجة ولا نهاية من طبيعة الحال. إذا ننتقل لبيان المحاور، سنقتصر على محورين اثنين انطلاقا من العنوان، عنوان الورشة. أولا أساسيات التواصل الفعال بشكل عام، لأن التواصل الفعال لا يقتصر على الأطفال فقط وإنما نتحدث عنه بشكل عام. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الجانب الثاني وهو مفاتيح التواصل الفعال مع الأطفال. على بركة الله نبدأ بهذه المقولة: من أسس النجاح في الحياة حسن التواصل مع الناس. نتأملها قليلاً: من أسس النجاح في الحياة بشكل عام حسن التواصل مع الناس. أريد في الحق الآن، هل تتذكرون شخصاً أو مجموعة من الأشخاص نجحوا في حياتهم بسبب حسن التواصل؟ هنا نريد أن نستحضر بعض الأشخاص وبعض أو حتى مجموعة من الناس حققوا نجاح في الحياة بصفة عامة بسبب حسن تواصلهم. يمكن أن نتذكر هنا مجالات متعددة، مجالات يمكن أن تكون متعلقة بالجانب المهني، وممكن أن تكون متعلقة حتى بالجانب الأسري، ويمكن أن تكون متعلقة بالجوانب الاجتماعية بشكل عام. إذن عندما نتأمل هذا الأمر نجد هذا الأساس مهما جدا في حياتنا، فعلينا أن نحرص عليه. هذه كانت كمدخل لنصل إلى الحديث عن ماهية التواصل. نتحدث عن التواصل الفعال، فلا بد من الوقوف عند ماهيته. ماذا نقصد بالتواصل الفعال؟ وكما ذكرت لكم أنا أحتاج منكم إلى تفاعل حتى نعرف إلى أي مدى نتفق على مجموعة من المفاهيم لنبني عليها. إذن أريد أن أستمع منكم أو أقرأ ما كتبتم عن ماهية التواصل، ماذا نقصد بالتواصل، وخاصة أن التواصل يقترب أو تقترب منه كلمة أخرى قريبة منه وهي الاتصال. هناك فرق بين التواصل والاتصال طبعا. إذن الذي يهمنا الآن هو هذا التفاعل، التواصل. فماذا نقصد بالتواصل؟ ربما سأتابع ما تكتبون. أستاذ نتيج ربما تقرأ لي، ربما إذا كتب أحد الفضلاء الحاضرين. في انتظار بعض التعريف ولو بشكل عام للتواصل. نعم، إذا العلاقات بين شخصين أو أكثر في عدة مجالات. جيد. نعم، أيضا تبادل الحديث والكلام والمشاعر. ممتاز، دون عائق أو حاجز مع الإقناع أو الإقناع بالمنطق. ممتاز جيد، وإن كان جانب الإقناع إذا كان إقناعا متبادلا فيدخل في مجال التواصل. جيد، وجميل جدا إدخال جانب المشاعر، فأيضا نحن لا نتواصل بالكلمات فقط بل أيضا في جانب المشاعر كذلك. ثم التواصل والاستماع والإلقاء معا، جيد جدا. إذن يمكن أن نعبر عن التواصل بشكل عام بأنه عملية تبادل للأفكار والآراء والمعلومات والقناعات والمشاعر وغير ذلك، عملية تبادل لهذه الأمور سواء كانت أفكارا أو آراء أو معلومات أو قناعات مشاعر. هذا التبادل وهذه العملية تكون بواسطة متنوعة في الحقيقة، سواء كانت هذه الوسيطة لفظية أو غير لفظية. هذا التواصل نريده أن يكون فعالا. فماذا نقصد بالتواصل الفعال؟ هل كل تواصل يكون فعالا؟ طبعا الجواب لا، ولكن ما هو التواصل الفعال؟ بماذا يكون التواصل فعالا؟ أو بماذا نحقق فعالية التواصل؟ نعم، رد وتضييع راجعة وقيادة، حسنتم. نعم، أن يكون إيجابيا، جيد. نعم، إذا كان هناك تفاهم في وجهات النظر، تقبل آراء الآخرين، هذه بعض الجوانب، جيد. نعم، التواصل الفعال هو الذي يوصلنا إلى وقت التلاقي، ربما قد يوصلنا إلى ذلك. وعموما التواصل الفعال يمكن أن نعبر عنه بأمر بسيط، وهو أن التواصل الفعال هو الذي يحقق الهدف منه، لأن أهداف التواصل كثيرة ومتعددة، والتواصل الفعال هو الذي يحقق الهدف منه، لأنه أحيانا لا يحقق التواصل الهدف منه. مثلا على سبيل المثال أعطي أمثلة، كنت جالسا بجانب شخص ما على سبيل المثال، ولنفترض أنك في قطار أو في حافلة أو ما إلى ذلك، وأردت أن تتحدث مع الذي بجانبك، لعلك تتحدث عنه وعن في أمور تستفيد منها ويستفيد منك، وتستطيع من خلالها أن تقضي وقتا مفيدا. فإذا خطبته بالتحية مثلا وقلت السلام عليكم، هنا احتمالا أنت تريد أن تتواصل معه، قد يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك، بخير، لباس كذا، ولكن قد يقول لك مثلا وعليكم السلام، ثم تقول له كيف حالك، فينظر إليك نظرة ويقول بخير، ثم تقول له إلى أين أنت ذاهب، قد يجيبك وقد لا يجيب. إذن هذا التواصل هل يمكن أن نسميه تواصلا فعالا حقق هدفه؟ طبعا هذا تواصل لم يصل إلى النتيجة النهائية وإلى النتيجة المرغوب فيها والهدف، وهذا يحيلنا على أن نلقي نظرة عن دورة التواصل الفعال، الدورة التي ينبغي أن تكتمل في التواصل الفعال. وعن طرفها التواصل هما المرسل والمستقبل، ويتحول المستقبل إلى مرسل بعد ذلك. إذن المرسل يرسل رسالته عن طريق هذه الدورة في البداية، يفكر المرسل في رسالته قبل أن يتكلم، فلا شك أنه يفكر في تكوين رسالة معينة. فإذا كون هذه الرسالة حينئذ يشفرها عن طريق الكتابة أو عن طريق رسالة صوتية أو مرئية وما إلى ذلك، فيرسلها بعد ذلك إلى المستقبل. بعد هذه الخطوة التي تكون من جهة المرسل، ينتقل الأمر إلى الجهة الأخرى وهي المستقبل، فهو يستقبل هذه الرسالة ويفك شفرتها، إذا كانت كلمات قرأها وإذا كانت صوتا سمعه وما إلى ذلك، وذلك يحقق لنا نوعا من فهم هذه الرسالة، عندما يقرأها ويستمع لها يفهم هذه الرسالة ثم يقرر قرارا. تواصل فعال والذي تكون فيه تغذية راجعة، يقرر هذا القرار قرار تغذية الراجعة، فيرجع الأمر إلى المرسل من جديد، وهكذا تحقق التواصل الفعال بين الناس. وهنا في هذه الدورة، دورة التواصل أقصد، قد يقع إشكال أو يقع تشويش، هذا التشويش يؤثر على الرسالة فلا يكون التواصل فعالا. مثلا على سبيل المثال، لو أن أحدا كتب رسالة إلى شخص ما لا يحسن القراءة، هل يمكن أن يفك شفرة هذه الرسالة؟ طبعا بمفرده لا يستطيع، وبالتالي قد يضع هذه الورقة جانبا ولا يستقبل الرسالة، وبالتالي لا يتم التواصل الفعال. أيضا قد يقع تشويش في جانب آخر، قد لا يفهم الرسالة على الوجه المطلوب، فيقول له المرسل يقصر شيئا فيفهمه شيئا آخر، وهذا يقع كثيرا بيننا بين الناس عموما الراشدين، وأيضا في تعاملنا مع الأطفال، قد لا يفهم الأطفال ما نقصد وقد لا نفهم نحن ما يقصدون، وبالتالي إذا وقع تشويش فلن يكون هناك تواصل فعال. هنا بعض الأمور المهمة جدا لتحقيق تواصل فعال مع الناس عموما، ثم من هنا ننتقل إلى التواصل مع الأطفال. لتحقيق تواصل فعال عموما احرص على الآتي: أولا، لا بد من الاهتمام باللغة المستعملة. أستاذ نتيج مشكورا تفضل في البداية وذكر أن الإنسان قد يريد أن يوصل رسالة وأن يطلب طلبا، ولكنه إذا لم يستعمل لغة مناسبة قد لا يحقق هدفه، ويأتي الآخر فيحقق نفس الهدف بلغة أخرى توصله إلى مراده. إذن لا بد من الاهتمام باللغة المستعملة أولا، ثم أيضا لا بد من حسن التلقي. التواصل فيه تفاعل، فإذا تكلمت تكلم بلغة يعني في مناسبة بلغة مناسبة، وإذا كان غيرك يتكلم فعليك أن تحسن أيضا التلقي، وهذا مهم جدا وليس من السهل، ليس من السهل لمن لم يتدرب عليه، ليس من السهل أن يحسن الإنسان التلقي وأن يستمع إلى الآخرين. وللأسف الشديد إذا انتبهنا إلى كثير من الحوارات ورأيت إلى متحاورين متواصلين وتراقبهم من بعيد، قد لا تميز بين المتكلم والمستمع، كأن الكل يتكلم في آن واحد، وهذا لا يوصل في غالب الأحيان إلى تواصل فعال ولا إلى أهداف جيدة. أيضا أمر في غاية الأهمية وهو تنمية الرصيد في بنك المشاعر، وسنرى هذا بعد قليل إن شاء الله. هذه العناصر الثلاثة أبسطها بشيء من البيان: الاهتمام باللغة المستعملة، ثم حسن التلقي، وأيضا تنمية الرصيد في بنك المشاعر. سأتحدث عنها بشيء من البيان. أولا، اللغة المستعملة. اللغة المستعملة إما أن تكون لفظية أو جسدية، وينبغي الإنسان الذي أراد أن يكون تواصله فعالا أن يعتني بهما معا، بالجانب اللفظي وبالجانب الجسدي. في الجانب اللفظي إذا أحسنه وأتقنه يصل إلى مبتغاه. كثير من الناس باستعماله لألفاظ منتقاة مختارة يستمع الناس له وينصتون لكلامه ويستجيبون لطلباته، وأطفاله أيضا إذا طلب منهم شيئا بادروا بالاستجابة له وما إلى ذلك. وبعض الناس إذا تكلم أغضب غيره، بعض الناس إذا تكلم يغضب الناس منه وقد لا ينتقل الألفاظ المطلوبة. وفي هذا السياق تأتينا أو نتذكر على سبيل العبارة القصة المشهورة المعروفة، لا يهمنا هل هي حقيقية واقعية أو هي مفترضة فقط بقدر ما يهمنا العبرة منها، لعل أغلبكم يعرفوا، وهي قصة الملك الذي رأى في منامه أن أسنانه كلها قد تساقطت، رأى أسنانه قد تساقطت، فطلب معبرا ومفسرا للرؤى ليفسر له رؤياه. فلما استمع هذا المعبر للرؤيا ارتعد وقال للملك: أهذه الرؤيا تخصك أنت؟ أنت الذي رأيت هذه الرؤيا؟ قال: نعم. قال: فأنا أتأسف لأن تعبيرها وتفسيرها أن جميع أقاربك سيموتون أمامك. فالملك بجبروته وسلطته أمر به فسجن، ثم قال لهم: دلوني على آخر معبر للرؤى يكون أكثر تعبيرا وأحسن. فدلوه على ثان فقال مثل ما قال الأول، واضح. ثم جاء الثالث، وهذا الثالث هو الذي يحسن استعمال الألفاظ. قال له: أيها الملك، أأنت الذي رأيت هذه الرؤيا؟ قال: نعم. قال: أبشر. وبماذا أبشر؟ قال: أبشر فإنك أطول أفراد أسرتك عمرا، أنت أطول أفراد عائلتك عمرا. قال أنت متأكد مما تقول؟ فقال نعم أنا متأكد. ففرح الملك وأعطاه عطية. طبعا كما ذكرت هذه قصة تروى، والعبرة منها أن الشيء الواحد قد نعبر عنه بتعبيرات مختلفة. إذا هذا الملك إذا كان هو آخر من سيموت من عائلته فإنه سيرى عائلته تموت أمامه، وإذا فالأمر واحد ولكن التعبير عنه مختلف، اختلفت النتائج لذلك. وكثير منا إذا أراد أن يطلب شيئا أو يعبر عن شيء في نفسه فإنه قد يخطئ في التعبير فتكون النتيجة عكسية وسلبية، وإذا أحسن التعبير فإنه يصل إلى مبتغاه. ويمكن لنا نتذكر الآن الناس اللي تشتغلوا في التجارة، ممكن بكلام مزيان مقبول ربما بلطف، كلمات فيها لطف فيها كذا، تبيع الشيء الكثير، وربما بغلظة وبجفاء وما إلى ذلك لن تصل إلى شيء. وهنا أتذكر الآية التي ذكرت، ذكر أحد المتتبعين مشكوراً في البداية فيها وصف للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا قبل انفضوا من حولك. أيضا الكلمة الطيبة والتعامل الجيد. إذا هذا بعض ما يتعلق باللغة اللفظية. هنا الثاني لغة الجسد، وهذا في غاية الأهمية في جانب التواصل الفعال. طبعا الجسد له لغة وهو يتكلم باستمرار، جسدنا يتكلم باستمرار. لنشاهد الآن هذه الوجوه، هي وجوه كلها مستديرة ولكن كل وجه يدل على شيء. من أين استفدنا هذا الشيء الذي يدل على هذا الوجه؟ طبعا بتعبير الجسد، بتعبير الوجه هنا على وجه الخصوص، بتعبير الوجه. ولهذا إذا كان الإنسان يتكلم فعليه أن يراعي أيضا لغة جسده. وهنا يمكن أن نقول بأن تأثير لغة الجسد أشد من لغة اللسان، تأثير لغة الجسد أشد من لغة اللسان. قد يقول قائل هذا غير مقبول، لأن الذي نتكلم به دائما هو لغة اللسان واللغة، ولكن مع كلامك باللغة فإن جسدك يعبر أيضا، وقد تغير جذريا لغة الجسد فهمنا لمعاني كلام المنطق للأسباب الآتية نذكر منها على سبيل المثال. لغة اللسان مسموعة ولغة الجسد مرئية، وعادة المرئي يؤثر على بدل المسموع، وإن كان يختلف الناس على حسب اختلاف أنماط شخصيتهم، على حسب أنماط الشخصية، غير أن جميع الناس يتأثرون بالمسموع وبالمرئي وبالمحسوس أيضا، ولكن التأثير بالمرئي أكثر. أيضا لغة اللسان تنقل المعلومات ولغة الجسد تنقل المشاعر. إذا أردت أن تعبر عن مشاعرك بلغة اللسان فإنك تحتاج إلى وقت طويل، وقد لا تصل إلى المطلوب بشكل دقيق. أما لغة الجسد فإنها تعبر عن المشاعر. وأيضا لغة اللسان يسهل التحكم فيها، تختار وتنتقي من الكلمات ما تريد، ولكن لغة الجسد يصعب التحكم فيها، ويمكن ويتدرب على الإنسان ولكن يصعب التحكم فيها، فهي كشافة تكشف الخبايا والخفايا. أيضا لغة اللسان مقصودة في الغالب، أما لغة الجسد فهي تلقائية في الغالب، لهذا ينبغي العناية والاهتمام بلغة الجسد أكثر. ولغة الجسد قسمان، لغة ظاهرة بينة واضحة، كمن وجدته يبكي مثلا فإنك تفهم من خلال جسده ومن خلال تعبيرات وجهه ومن خلال بكائه أنه حزين ومتألم وما إلى ذلك، وهذا ظاهر. أو رأيت شخصا يضحك ما إلى ذلك على ظاهر، ولكن أحياناً تكون لغة الجسد خفية، وهنا تكمن البراعة في اكتشاف هذه اللغة، لأن التمكن من التقاط دقائق لغة الجسد أساسه قوة الملاحظة، وهذه قوة الملاحظة ينبغي أن نهتم بها في تعاملنا مع الناس وأيضاً في تعاملنا مع الأطفال. وهنا على ذكر قوة الملاحظة، لا بأس أن نذكر أن نبين بعض الصور لاستخراج ما يمكن أن يستخرج منها بدقة وبقوة ملاحظة، بها يكون هذا الأمر فاصلا بين ما سبق وما يأتي إن شاء الله. إذن هذه الصورة معروفة، إذا تأملناها ماذا رسم فيها؟ أنا أطلب من المتابعين كل واحد مع نفسه شوف ماذا رسم، ويحاول يجبد شحال من حاجة كاينة في الصورة، حاجة وحدة ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة على حسب قوة الملاحظة، من بعد غنبغي غير العدد فقط. عفوا. نعم إذن هل وجدتم صورا متعددة في هذه الصورة الواحدة؟ نعم، وجه لرجل عجوز، وجه رجل امرأة كلب، نعم عجوز امرأة كلب وجه، نعم طائر أيضا، هذا الطائر كاين شي حاجه ايضا، باب قديم تماما، رصيف جيد، اوجه مختلفه، كم سبعه اوجه مختلفه، ما شاء الله قوه الملاحظه الحمد لله. كلب وجه عجوز امراه رجل اخر، نعم رضيع ما شاء الله، نعم جيد. إذن نمر لبيان بعض الصور. إذن هنا وجه، وهنا طائر طبعا، هذا الوجه الكبير، هذا المرأة، هذا الرضيع، إذن هذا كلب، هذا الرصيف، هذا الباب وما إلى ذلك. ننتقل إلى هذه الصورة، ماذا ترون في الصورة؟ نعم، إذا المرأة تحمل طفل، هذه تتعلق بالصورة السابقة. إذا الصورة الحالية ماذا ترون فيها؟ رضيع، جنين، امرأة، رجل، بحيرة، شخصان، شكون من منكم رأى طفلا صغيرا رضيعا؟ أو جنينا رضيعا أو جنينا، طفل صغير اللي بليه يدير رقم واحد، واللي ما بليهش يدير رقم جوج، اللي بليه يدير رقم واحد، اللي ما بانش ليه يدير رقم اثنان، واحد 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 واحد، ممتاز ما شاء الله عليكم. ما شاء الله جيد. واحد اثنان، صفية أيضا رقم آخر، 50 53 إلى آخره، اثنان، الناس اللي ما بليهمش تأملوا جيدا، وهو أكبر ما في الصورة، هذا الرضيع أو الجنين هو أكبر ما في الصورة، نعم رضيع كبير، هل رأيتم رضيعا كبيرا قبل اليوم؟ رضيع كبير على الشجرة. إذن اللي ما بانش ليه، أنا أحاول أن أتكلم باللغة العربية مراعاة لإخواننا العرب الذين معنا في المجموعة في المبادرة. أنا قدما وتظهر جيدا، ها هما القدمان. هل يدان؟ الوجه؟ استاذ نتيجة تبان للسوري، تبان في الشاشة؟
نعم تظهر، تظهر نعم.
نعم إذن نكتفي بهذا القدر، ثم ننتقل إلى حسن التلقي. أستاذ نتيجة الوقت المناسب باش نتوقفوا للصلاة إن شاء الله خبرني مشكورا.
نأخذ استراحة إن شاء الله للصلاة.
نعم نستريح لمدة 10 دقائق مثلا إذا تفضلتم.
أقصى وقت 10 دقائق، يلا أقل من 10 دقائق إن شاء الله ونكمله
إن شاء الله. فرصة للصلاة بإذن الله. شكرا لك.
استراحة للصلاة إن شاء الله.
إذن أعتذر على هذا التأخر وعلى هذا الخطأ التقني. نتابع إن شاء الله تعالى. كنا قد وقفنا عند الحديث على حسن التلقي، يعني للتواصل الفعال ينبغي أن نحرص على أمور منها حسن التلقي. حسن التلقي له فوائد كثيرة، منها أنه يكسب الاحترام، وأيضا نعم عفوا إذن يكسب الاحترام، وأيضا أنا سأحاول أن أختصر جدا، أيضا يمتص غضب الآخر إذا الذي تستمع إليه وتحسن التلقي وتنصت إليه وتصغي إليه، فإنه إن كان على غضب فإنك تمتص غضبه بذلك التلقي الحسن، وأيضا يجعلك أكثر لباقة في الرد، ترد على الآخرين بلباقة لأنك استمعت وأنصت وأحسنت التلقي، وأيضا يزيد الآخرين ارتياحا إليك. هذا كله من فوائد حسن التلقي. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي بنك المشاعر. بنك المشاعر هذا أمر مهم جدا. في كل لقاء يلتقي بعضنا مع البعض، فإنه يفتح رصيدا عند الآخر. أحاول أن أوضح الأمر جيدا. إذن لقاؤك مع شخص ما لأول مرة يجعلك هذا اللقاء تفتح رصيدا من المشاعر عنده. كثير من المرات يقع لنا أننا نلتقي بأشخاص وبعد اللقاء تجد نفسك قد ارتحت له وتقول بأن هذا الشخص سبحان الله من أول لقاء أحسست بأنه قريب مني وأنه إلى آخره. فعندما تلتقي به مرة أخرى تلتقي به بذلك الرصيد، يعني يحبك ويقدرك ويحس بشعور جيد عندما يلتقي بك، وأنت أيضا كذلك. ولكن أحيانا تلتقي بأشخاص منذ الوهلة الأولى تكره اللقاء بهم، وإذا رأيتهم مرة أخرى فإنك تتذكر تلك ذلك اللقاء السابق، فلا تحب أن تلتقي بهم مرة أخرى. إذن في الحالة الأولى بنك المشاعر كان ذا رصيد، كان فيه رصيد قوي، وفي المرة الثانية كان الرصيد ضعيفا جدا. ولكن هذا الرصيد سواء كان قويا أو ضعيفا فإنه لا يثبت على تلك الحالة دائما. عندما تلتقي بنفس الشخص مرة أخرى فإما أن يزداد رصيد المشاعر عنده وإما أن ينقص. ولهذا ففي كثير من الحالات نجد أشخاص نرتاح لهم، ولكن بعد حين نكتشف فيهم أمورا تنقص من رصيدهم في بنك مشاعرنا. هذا هو مضمن الفكرة. لهذا على الإنسان دائما إذا لقي غيره أن يهتم ببنك المشاعر، وذلك بحسن التعامل، بحسن التواصل، بالمعاملة الحسنة، فبذلك يفتح بنكا من المشاعر.
وأنا تركت هنا المشاعر مفتوحة. هذا ينفعنا في أمر آخر، لأنني به سأنتقل إلى ما يتعلق بالأطفال إن شاء الله. هنا حقيقة نقف عندها، وهي بقدر حب الآخرين لك، بقدر حب الآخرين لك، بقدر تقبلهم لكلامك وبحثهم عن الأعذار لأخطائك. هذه حقيقة واقعية مهمة جدا. إذا كان الأشخاص يحبونك، أو إذا كان شخص ما يحبك، فإن هذا الحب الذي لك في قلبه في بنكه يجعله يستمع لكلامك ويتقبل كلامك، وحتى إذا وقعت في خطأ فإنه يبحث لك عن أعذار. بعض المرات يقول لك الشخص الفلاني أخطأ ولكن لا أدري ماذا وقع، وليس هذا من عادتي ولا من طبيعتي، أعرفه وطيب وكذا وكذا. الشاشة لا تظهر، النتيجة هل تظهر الشاشة؟ أو ربما تقصر شاشة الحاسوب.
لا تظهر حاسوب.
هي الشاشة الآن. أنا أتحدث عن هذه الحقيقة، بقدر حب الآخرين لك، بقدر تقبلهم لكلامك وبحثهم عن الأعذار لأخطائك. وفي هذا يقول أحدهم، قال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تؤذي المساوية. يعني إذا كنت راضيا عن شخص فإنك تذكر محاسنه الكثيرة. ولكم الآن ممكن لو كان عندنا الوقت كثير ممكن دير تمرين، ممكن ديروا من بعد، ولكن باش تفهم هذه الفكرة، تذكر الآن شخصا تحبه، عندما تتذكره حاول أن تبحث عن محاسنه وعن مساوئه، فإنك ستجد المحاسن أكثر، وقد لا تظهر لك مساوئه. وإذا ظهرت لك إذا ظهر لك شيء سيء فيه، فإنك تحاول أن تبحث له عن عذر. هذا هو هذه الفكرة. وإذا كنت تكرهه بالعكس، إذا كان شخص ما تكرهه، فإن كل فعل فعله قد تؤوله للجانب السيء. وإذا فعل شيئا محمودا تقول هذا شيء قليل، فهو دائما سيء، ما إلى ذلك. هذه الحقيقة التي ذكرت لكم هي حقيقة واقعية، ولكن لا ينبغي أن تستمر، يعني ليست صحيحة، هي واقعية موجودة في الواقع ولكنها ليست صحيحة، ولا ينبغي الإنسان أن يتشبث بها، بل عليه أن يتمسك بالموضوعية. فإذا تحدثت عن شخص تحدث عنه بموضوعية، ولا عليك من أخطائه تعتذر له. مفاتيح للتواصل الفعال مع الأطفال، هذا هو الجزء الثاني من هذا اللقاء. أعتذر على هذا الأمر لأنني استعملت الهاتف، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك الجوع على كل. هناك أيضا أمر مهم، وهو تذكر أن الغاية هي توجيه الطفل وتعديل سلوكه. يعني تحدثنا في البداية عن التواصل الفعال، وقلنا بأن التواصل الفعال هو الذي يؤدي هدفه. إذا فما هدفنا في تواصلنا مع الأطفال؟ هدفنا هو توجيههم وتعديل سلوكهم السيء. إذا توجيههم للسلوك الحسن وتعديل سلوكهم السيء، هذا هو الهدف الذي ينبغي أن نضعه نصب أعيننا. لماذا أقول هذا الكلام وأؤكد عليه؟ لأنه في بعض الأحيان تصير ذواتنا هي الهدف. مثلا لو فرض أن أبا أو أما دخل إلى بيت كان بالقرب نظيفا، كان قبل لحظات نظيفا مؤتتا وإلى ذلك، وخاصة الأم، لأنها هي التي مثلا نقول هنا بأن أما نظفت بيتا ورتبته وحسنته، ثم بعد لحظات جاءت فوجدت طفلها ولدها أو بنتها قد دخل إلى هذا البيت، ربما بملابس بأحذية فيها طين، وأيضا جعلوا هذا البيت كأنه لم يرتب، بحيث ألقوا الوسادات وأزالوا المواعيد وما إلى ذلك، فأصبح البيت في حالة يرتاح لها بعد أن نظفته ورتبته ونظمته الأم قبل لحظات. ما كان من الأم إلا أن ثار غضبها، هنا في كثير من الأحيان للأسف الشديد ننسى أن المقصود هو تهذيب السلوك وتعديل السلوك، وننفس غيظنا، فيصير الإنسان منتقما لنفسه. أحيانا درجة أقول مثلا الأم قد ضربت، يلا، يعني أنها نفست غيظها وما في نفسها، والحقيقة أن المطلوب هو تعديل السلوك. وبالتالي إذا كان المقصود هو تعديل السلوك وهو توجيه الأبناء، إذن فما هي المفاتيح للوصول إلى هذا الهدف؟ الأطفال لهم مفاتيح كثيرة، لأنهم ليسوا على هيئة واحدة ولا على طبيعة واحدة. الأطفال لهم قواسم مشتركة، ولكن لهم خصوصيات، والمربي الناجح والذي تكون له مفاتيح متعددة، إذا لم تشني مراعاة أيضا لتواصله اللغوي والجسدي. إذن ننتقل إلى هذه المفاتيح. أولا، أول مفتاح هو استخدام الأسلوب الإيجابي بدل السلبي. استخدام الأسلوب الإيجابي بدل السلبي، نركز على هذا العنوان، ويمكن أن نمثل له مثال. طفل يقفز على الكرسي. أنا الآن أريد تفاعله. طفل يقفز على الكرسي، ماذا ينبغي أن نقول له؟ إذن سأنتظر إجاباتكم وتفاعلكم. طفل يقفز على الكرسي وخشيت أن يسقط، وأنت تلاحظ قفزه وتدرك خطر ذلك، إذن ماذا ينبغي أن تفعل؟ الصورة واضحة أستاذ نتيج؟
نعم، لا بأس، واضح. نعم
نعم، على كل. إذن ماذا نقول له وهو يقفز على الكرسي؟ طبعا هنا نستحضر، لا نستحضر المثالية، نستحضر ما هو واقع للأسف في غالب الأحيان. نعم، سوف تسقط، لا تقفز، اجلس. نعم، ونحن الآن لسنا أمام هذه الصورة. إذا كنا أمام هذه الصورة، الطفل يقفز أمامنا ونحن جالسون، مهم لكم أن تتذكروا ماذا نفعل. جميل جدا، إذن هذه أجوبة ممتازة. الكرسي للراحة وليس للقفز، احذر وغير المكان ستنجح في القفز. ممتاز جدا. إذن هذه الإجابات التي ذكرتم تعبر عن رقي تواصلكم، وهذا هو المقصود باستخدام الأسلوب الإيجابي بدل السلبي. غالبا إذا رأينا مثل هذا السلوك نقول له لا تقفز على الكرسي، ثم إذا جرى وأسرع نقول له لا تجري، ثم إذا أخذ شيئا وبدأ يلعب به لا تلعب بذلك، ثم إذا مثلا دخل إلى المطبخ في وقت كذا كذا لا تدخل إلى المطبخ، ثم إذا إلى آخره، لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل. وهذا هو الأسلوب السلبي الذي ينبغي أن نتجنبه. لا تفعل، لا تقوم، لا تقفز. لأن هذا أيضا ستسقط إلى آخره. إذن هذا الأسلوب، وننتبه الآن في حالتنا الطبيعية في بيوتنا، غالبا ماذا نستعمل؟ إذا كان أحد المهتمين المتابعين يستعمل الأسلوب الإيجابي وهو افعل بدل لا تفعل، تعال اقفز هنا على الأرض، الكراسي للجلوس فقط، وقد أجبتم بمثل هذا الجواب. أيضا يقال له يمكنك الذهاب للحديقة للقفز، ويمكن أن تمكنه من ذلك. جيد. وأيضا يمكن أن تبين له بأن الغرفة هي للجلوس والراحة وليست للقفز. هذا كله أسلوب إيجابي، وكما هو واضح ابتعد عن أسلوب النفي. هذا الأسلوب الإيجابي يقوم على مهارتين اثنتين على بساطته. أولاهما تجنب تكرار كلمات النهي، مثل لا تفعل كذا، لا تضرب، لا تركض، لا تصرخ، لا تقفز، لا إلى آخره، والتركيز على البديل. الطفل عندما يسمع لا 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 إلى آخره، فإنه يقول مع ذاته ومع نفسه أنا محروم من كل شيء، لا تفعل كذا، وكأنه يقول ماذا أفعل، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، وماذا أفعل. المربون الذين يخاطبون الأطفال عموما سواء كانوا أبناءهم أو كانوا متعلمين بين أيديهم بهذا الأسلوب الذي يكثر من النهي لا تفعل لا تفعل لا تفعل، كلامه بعد ذلك يصير مرفوضا غير مقبول، ونادرا ما يستجيب له الأطفال. الأمر الثاني، المهارة الثانية المتضمنة في هذا الأسلوب، التذكير بالقاعدة والسلوك الجيد. إذا تقول له مباشرة افعل كذا، توجهه. وقضية الأمر هنا قضية الأمر قضية أخرى. الأمر أيضا ينبغي أن يتجنب، وخاصة في مراحل من العمر، خاصة في مراحل المراهقة، وهذا بين قوسين. أطفالنا المراهقون الذين راهقوا البلوغ لهم تعامل خاص، ينبغي أن نتعامل معهم تعاملا خاصا. من بين المفاتيح التي لم أدرجها هنا وإنما جاءت عرضا، من بين المفاتيح أن يتجنب المربي الأوامر ويتجنب أمور أخرى، اكتفي بالأوامر هنا، وأن يستبدلها بالاستفهام. بدل الأوامر استفهمه، وأنت تريد أن تصل بالاستفهام إلى ما تريد أيضا. وهنا أستحضر مثالا رائعا رائقا وراقيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه، معروف أنه كان خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه، والخدم في وقتهم ليسوا كالخادم في وقتنا، ليس بهذه الخلفية الاجتماعية. إذا كان يخدمه وكان يعامله بلطف ورقة، ولكنه في يوم من الأيام أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر. يقول أنس فامتنعت، يعني أنس امتنع عن فعل ذلك، قال له لا أفعل لا أفعل، قال وفي نفسي أن أفعل. العدلة التي تكون من المراهقين وأيضا حتى من الأطفال الصغار ذوي السنتين أو أقل بيسير، لا أحيانا تكون غير مقصودة ولكن المقصود منها إثبات الذات. إذن أنس رضي الله عنه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اذهب، فقال لن أفعل، شاهده النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه وراقبه، فإذا به قد ذهب ليلعب مع الغلمان. فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسك بقفاه، مسك بقفاه بلطف، وقال له وهو يبتسم يا أنيس. وانتبهوا هنا أمر رائع جدا، يا أنيس تصغير للتحبيب. إحنا إذا لم يستجب لنا طفل من الأطفال نعرف السلوك الذي نقوم به في حالة الغضب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ فاستبدل الأمر بالاستفهام، فقال أنس أنا ذاهب يا رسول الله. وهذا موضوع آخر لم نطيل فيه. نرجع إلى المهارة الثانية وهي التذكير بالقاعدة والسلوك الجيد، مثل نفعل كذا، نجلس هنا، نكتب على الورقة، مثل لو كتب في الجدار وما إلى ذلك، نكتب على الورقة وهكذا. إذن هذا هو الأسلوب الأول والمفتاح الأول من مفاتيح التعامل مع الأطفال أو حسن التواصل مع الأطفال. أسلوب آخر مهم جدا وهو تنمية الصورة الإيجابية عن الذات، تنمية الصورة الإيجابية عن الذات. أطفالنا يولدون صفحة بيضاء، وننميهم بناء على مجموعة من الرسائل، زلنا نتحدث عن التواصل، مجموعة كبيرة من الرسائل. هذه الرسائل منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي، وكل منهما يؤثر في شخصية الطفل، كل منهما يؤثر في شخصية الطفل. لهذا علينا أن ننتبه انتباها شديدا كبيرا للألفاظ التي نتلفظ بها تجاه أبنائنا. وهنا تحضرني مجموعة من الأمثلة لأناس بلغوا مرتبة كبرى وعظمى بسبب هذه الألفاظ والرسائل الإيجابية. أحد أئمة الحرم، دون أن أذكر اسمه، كانت أمه في الصبا والصغر كانت تقول له: يا فلان ستكون إماما للحرم، بصوته الجميل عندما كان صغيرا. وترسخت هذه الفكرة في ذهنه وكبرت معه حتى صار إماما للحرم. وأناس كثيرون كانت هذه الرسائل الإيجابية تنميهم. وبالعكس: يا بليد، يا غبي، يا إلى آخره، فإنها تكون صورة سلبية عن الذات. وهنا يمكن لنا مثلا الآن ونحن كبار راشدون، إذا مسك أحدنا ورقة وقلم وأراد أن يكتب إيجابياته هو وهو كبير، وبجانبها يكتب سلبياته، كثير من الناس لا يستطيع أن يكتب إيجابيات أكثر من السلبيات، كثير من الناس، بسبب أنهم تلقوا صورة سلبية عن ذواتهم. إذن فلا بد من تنمية الصورة الإيجابية عن الذات، لأننا نستطيع أن نقوي شخصية أولادنا عندما نساعدهم منذ طفولتهم على بناء صورة جيدة عن أنفسهم. كيف يتم ذلك؟ نعطي مثال: خالد وهشام كثيرا الحركة. خالد وهشام كثيرا الحركة، إذن كلاهما يتصف بكثرة الحركة، وكثير من أولادنا يتصف بكثرة الحركة. لكن خالد من حسن حظه أن أمه والدته تعتقد أنه يتحرك، عفوا، من سوء حظه أن والدته تعتقد أنه يتحرك أكثر من اللازم ويسبب الإزعاج. إذن تعتقد أمه ووالدته هذا الأمر، أنه يتحرك كثيرا ويسبب الإزعاج. الخطوة الموالية تخبره والدته بذلك، تخبره أنه كثير الحركة وأنه قد يتعرض يوما ما لحادث أليم لأنه لا يتوقف عن الحركة. إذن بعدما ترسخت في ذهن هذه الفكرة نقلتها إلى ولدها عن طريق التواصل فأخبرته بذلك. المرحلة الثالثة: تتركز الفكرة عن نفسه ويعتبر نفسه مزعجا بكثرة حركته، لا ينفع إن لم يضر. إذن هذه الفكرة تحولت من ذهن أمه إلى ذهنه هو وإلى فكره هو، والفكرة دائما تولد السلوك، أو السلوك نتيجة للفكرة. يستمر، إذا ما هي النتيجة وما هو السلوك؟ يستمر في أداء حركاته المزعجة لأنه يعتبرها جزءا من شخصيته. إذا هنا أم خالد بنت له هذا التصور انطلاقا من قناعتها. أما هشام له أم تعتقد أنه نشيط وكثير الحركة، تعتقد أمه أنه نشيط ومتميز في الرياضة، تخبره والدته أنها معجبة بحركاته. انتبهوا، نركز في هذه النقلة من فكر الأم والدة إلى الولد. تخبره والدته أنها معجبة بحركاته وتعتقد أنه سوف يفوز يوما ما في مسابقات الجري في المدرسة، وتتيح له القيام بحركات مبتكرة في المنزل في بيئة آمنة. إذا ماذا سيقع؟ ما هو السلوك؟ يستمر في التفوق، تتركز الفكرة، تميز في نفسه، تتركز فكرة تميز في نفسه ويعتبر نفسه، فاعتبر ذلك جزء شخصيته. هذا مثال لهذا الجانب، جانب تنمية الصورة الإيجابية عن الذات بدل الصورة السلبية. ننتقل إلى مفتاح آخر، وأنا في الحق أحاول أن أسرع لأن الوضع على كلين. المفتاح الثالث هو وصف السلوك بدل الحكم على فاعله، وهذا مفتاح في غاية الروعة. وصف السلوك بدل الحكم على فاعله. إليكم هذا التمرين وانتظروا كتابتكم. تأملوا جيدا الصورة التالية. نعم شكرا أستاذ إبراهيم. تأملوا جيدا الصورة التالية ثم أعطوا جملا تصفها. الآن أنتظر منكم وصفا لهذه الصورة عبر الكتابة. ممكن الصوت ولكن لا داعي، ربما الكتابة تكفي وتفي بالغرض. نعم بالنسبة لمشاركة المادة المعرفية مرحبا. رجل في قمة غضبه، الغضب، وتذكروا هذه الإجابات: شديد الغضب، نرفزة، غضب، خروج عن السيطرة، صراخ. نعم وماذا أيضا؟ شخص يمثل، ممكن زاوية نظر أخرى، غضب تمكن من صاحبه. نعم نكتفي بإجابة أخرى أو إجابتين. تعابير وإيماءة غير مألوفة، رجل يقوم بحركات ويعبر بمعجزات. نعم إذن ما رأيكم أن نستصحب معنا هذه الأوصاف التي ذكرتم من وجهة نظركم؟ الغضب، نرفزة، كثرة الغضب وما إلى ذلك ومما سمعناه، وأن نستبدلها بالآتي. الأجوبة الصحيحة هي: يقال في وصف الصورة مثلا، وستتفاجئون إذا قلت لكم هذا الشخص شعره أسود. هذا الشخص شعره أسود وعيناه شاخصتان، وأيضا قابض يديه إلى وجهه، وكذلك فاتح فمه. ما رأيكم؟ أريد أن أستمع إلى الفرق بين الإجابات الأولى وهذه الإجابات. ما الفرق بين الإجابات الأولى وهذه الإجابات؟ إما عن طريق الكتابة أو بالصوت إن أحببتم ذلك. نعم وصفنا الفرق في العين، ركزنا على وصفنا السلوك، نمط تعبيري، وصف سطحي، هذا الوصف الثاني وصف سطحي. نعم وصف دون إعطاء معنى. نعم جيد. لعلكم ترون هذه الجملة هنا: وصف السلوك بدل الحكم على صاحبه. إذن هذه الأجوبة الأخيرة هي وصف للسلوك أو وصف للصورة الآن، لأننا الآن تحدثنا عن صورة. طلبت منكم إذا رجعنا إلى السؤال تأملوا الصورة جيداً ثم أعطوا جملا تحكموا على الوصف هو الذي ذكرناه. أما ما ذكر في البداية فهو حكم على صاحبي بأنه غضبان وأنه شديد النرفزة وأنه لا يتحكم في نفسه وما إلى ذلك. إذن ما علاقة هذا الأمر بالتعامل مع الأطفال؟ نعطي مثالا في تربيتنا لأولادنا وتواصلنا معهم. قبل أن أعطي مثالا، من يستنتج مثالا، من يستنتج مثالا لهذا المفتاح في تعاملنا مع الأطفال؟ يعني في وضعية معينة، في سلوك معين، ما هو وصف السلوك وما هو الحكم على صاحبه؟ نعم، مثلا الأستاذ مع تلامذته، ممكن، نعم أستاذ أنت بطيء. إذن لو سمحتم أنا سأعطي مثالا ثم أستقبل أمثلة منكم تكون مسموعة حتى يتضح فيها الكلام بشكل واضح ويتضح المثال. إذن مثلا علي رمى الأوراق في غير مكانها، علي رمى الأوراق في غير مكانها، الحكم عليه هو أن نقول له أنت دائما متسخ وتوسخ الغرفة وأنت لا تعرف النظافة وأنت دائما على هذه الحال، وهذه التعبيرات التي تشبه هذا الكلام، تقول له أنت غير منظم، أحسنت تماما، أنت غير منظم، أنت فوضوي، أنت كذا، إذن فتحكم عليه. أو لم يجب عن سؤال مثلا فتقول له أنت بليد، أنت غبي وما إلى ذلك. والصواب هو أن تصف فعله، أن تصف سلوكه، فتقول له قلنا علي رمى الأوراق في غير مكانها، تقول له رميت الأوراق في غير مكانها، أو رميت الأوراق في الأرض ومكانها سلة المهملات، أحسنت، الأوراق غير منظمة، أو أن تقول له الأوراق التي رميتها غير منظمة. إذا تصف السلوك، هذا السلوك السيء تصفه وتفصله عن صاحبه. لم يجب عن الامتحان تقول له أنت لم تجب عن الامتحان، عليك أن تجتهد أكثر. أو في أي سلوك معين صف فعله بدل أن تحكم على فاعله. وهذا علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حينما وجه صحابيا أو علق على صحابي. نعم، قبل أن أكمل السؤال المطروح هنا، ومن يكرر ذلك ماذا نقول له؟ لا ينبغي لنا أن نركز على تكراره، لأنه من المعروف أنك إذا أردت للسلوك أن يندثر فلا تكرره ولا تذكره بكثرة ولا تبين لصاحبه أنه يكثر. نعم، الصوت غير مسموع، هل الصوت مسموع؟ نعم، إذا أكمل. قلت إذا تكرر منه السلوك فلا ينبغي أن نشعره بأن هذا السلوك سيء يتكرر منه، بل ينبغي أن نتحلى بالصبر، أن نصحح سلوكه، فإذا أعاده مرة أخرى صححناه له مرة أخرى، ثم إذا أعاده صححناه له مرة أخرى بالتكرار وبتنويع الطرائق دون أن نجرح مشاعره ودون أن نهاجمه ودون أن نحكم عليه، أنت غبي، أنت غير منظم، أنت بليد، أنت عاق لوالديك، أنت لا، لا، هذا كله لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن نوجه سلوكه. قلت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع صحابيا هو أبو ذر رضي الله عنه عير بلالا بأمه فقال له يا ابن السوداء. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أمام سلوك سيء ولكن يريد أن يغيره وأن يوجه هذا الصحابي، فقال له أنت امرؤ فيك جاهلية، أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. وما ألطف هذه العبارة، إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يقل له إنك امرؤ جاهلي، إذن وصف سلوكه بأنه سلوك جاهلي ولم يصف الشخص بأنه شخص جاهلي. وهذا كثير، وإذا تأملنا في حياتنا أيضا نجد الإنسان الذي يستعمل كلمة أنت كذا أنت كذا أنت كذا لا ترتاح له كثيرا، ينتقدك بالإشارة إليك أنت تفعل وأنت تفعل وأنت تفعل، بدل الصواب أن يقول لك هذا السلوك ينبغي أن لا يكون وهذا السلوك هو الذي ينبغي أن يكون وهكذا. وإذا جربنا جميعا هذه المفاتيح مع أطفالنا سننبهر بنتائجها التي قد لا نتصورها، طبعا مع كثير من الصبر والحكمة واللين وما إلى ذلك. إذن يمكن أن أستمع إلى أمثلة أخرى، إلى مثال أو مثالين حتى نتأكد من فهم المفتاح إن كان ذلك مرغوبا فيه من طرفكم. واضح، ممتاز. إذن ما الفرق بين الطريقتين؟ ننتقل إلى الفرق بين الطريقتين. نحاول أن نستنتج الفرق بين الطريقتين بشكل سريع. الطريقة الأولى تركز على ماذا؟ تركز على الطفل وتؤكد سلوكه السيء. إذن تركز على الطفل، وليس تركز على الطفل فقط بل تؤكد على سلوكه السيء. أنت كذا، أنت غير منظم، أنت دليل، أنت إلى آخره. إذن تركز على الطفل فتجرح مشاعره من جهة، ومن جهة أخرى تؤكد سلوكه السيء، وتأكيده يعني أن يستمر فيه، كما ذكرنا في أم خالد التي قالت له أنت كثير الحركة وأنت مشاغب وأنت وسيقع لك ويقع. إذن تؤكد سلوكه فيصير سجية له. أما الطريقة الثانية ففيها تركيز على السلوك السيء وكيفية إصلاحه. نعم، إذا ركزنا على السلوك السيء يصير فيه سواء مشاغبا. الطريقة الثانية قلنا فيها تركيز على السلوك السيء وكيفية إصلاحه، وبهذا لا نركز على الطفل ولا نشعره بالنقص ولا بالدون ولا نفقده كرامته، وأيضا نوجهه للسلوك الصحيح، لأن كثيرا من الأطفال لا يعرفون ماذا نريد. إذا أكثرنا عليهم من لا تفعل لا تفعل أو أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، لا يعرفون ماذا نريد، وبالتالي لا، إذا لم توضح له ما تريد فلا تنتظر منه أن يفعله. بعد هذه الجولة التي كانت مركزة على عنصرين اثنين، التواصل الفعال وأيضا كيفية التعامل أو مفاتيح التواصل الفعال مع الأطفال، واقتصرت على ثلاث مفاتيح نظرا للوقت ونظرا لأن ما قل ودل خير مما كثر وأنسى بعضه بعضا. وفي الختام أحب لو تفضلتم أن تذكروا لي بعض ما استفدناه في هذه الورشة في هذه الأمسية لنحاول أن نستجمع بها ما تقدم. نعم، يجب إعادة النظر في كيفية التعامل مع الأطفال. نعم، لكم الشكر أنتم أيضا. نعم، يمكن أن نقول بأن الأمور التي رأيناها، الشق الأول متعلق بالتواصل الفعال عموما، يعني أن ينبغي أن ننتبه إلى تلك الدورة للتواصل حتى يكون تواصلنا فعالا ومفيدا ولا يقع فيه تشويش، لأن التواصل إذا وقع فيه تشويش لا يمكن أن نصل فيه إلى نتيجة. نعم، المشكلة كامنة في دواخلنا، نحن يجب أن نتغير. رائع، ممتاز، هذا اعتراف نعترف به جميعا، وهو بداية الطريق. بداية الطريق، لأن الإنسان الذي يظن أنه هو المحق وأن أبنائه جميعا على خطأ، هذا لا يمكن أن يصل إلى الحل السليم وإلى الطريق الصحيح. نعم، طفل صفحة بيضاء، كل ما يتعلمه بناء على تصرفاته كما يقول الابن لأبيه. نعم، قضية أن الطفل صفحة بيضاء، يقول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يبدأ الإنسان في التعلم شيئا فشيئا، وهنا نستحضر أمرا، وهو أن في بعض الأحيان نلقي المسؤولية على غيرنا، والحقيقة أن الأسرة هي المسؤولة بشكل مباشر، لأن السنوات الأولى يكون الطفل في بيته بين أسرته، وتأثيرهم تأثير الأسرة وتأثير الوالدين كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، إذن فلا سبب الأمر للأبوين، الأبوان هما أو الآباء هم الذين يحافظون على هذه الفطرة أو يغيروها أو يغيرونها، ما يمارسه الوالدان ما هو إلا نتيجة. صحيح. نعم. ثم كل سلوك سيء في أبنائنا فعلينا أن نبحث عن سببه، وقد نجد السبب منها. نعم، نكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيك
نتيجة، نختم بهذا التساؤل: كل يسأل نفسه هل أنا مستعد للتطبيق إن شاء الله، لأن كل شيء يولد مرتين، مرة في الذهن وثم يولد في الواقع، فلا يمكن أن يولد في الواقع دون أن يكون في الذهن. أيضا لا نستطيع تحقيق شيء في الواقع إلا بعد أن نحققه في خيالنا. شكرا لكم جميعا، وشكرا للأستاذ نتيج ولكافة المدربين. أستسمحكم على ما حدث من في أثناء هذه الأمسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة لك أستاذ نتيج.
بارك الله فيك أخي، ويسر الله أمرك إن شاء الله، وقد أتحفتنا اليوم، كانت دورة رائعة ومتميزة، من أجمل الدورات واللي تتهم يعني كل تتهمنا كاملين، فنشكرك جزيل الشكر باسمي وباسم جميع اللي حضروا معنا في الدورة، نشكرك كثيرا. وكما قلت أهم شيء هو التطبيق، كما قال سيدنا عمر: ميدانكم الأول وأنفسكم، إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر. فحقيقة نحاول أننا نغير من أنفسنا باش تغير إن شاء الله طريقة تعاملنا مع أبنائنا. أشكر الجميع، بارك الله فيكم، ويسر الله أمركم. رمضان مبارك، إن لم نلتقي يعني قبل رمضان، بارك الله فيكم، وإن شاء الله يعني نكون عند حسن ظنكم. ولو كان يعني مكتوب أن يكون عندنا دورات في شهر رمضان، إن شاء الله ننزل لكم البرمجة. إذن أشكركم جميعا، وكان لي الشرف بتواجدنا معكم ومع السي محمد ناجيب العلوي، اللي نكون له كل الحب والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله.
أعانكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.